بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف مسألة 989: يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العيوب التي مر، إنه يثبت بسببها خيار العيب عند التستر على عيب في أحد الزوجين، سواء كان نقصا عن الخلقة الأصلية كالعور ونحوه أم زيادة عليها كاللحية للمرأة، أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها. نعم، بمعنى ذكرنا سابقا أنه عندنا خيار يستطيع الزوج أو الزوجة أن تفسخ العقد، سمينا ماذا؟ خيار العيب. نعم، الآن عندنا خيار آخر يمكن للزوج أو الزوجة أيضا تتسلط على عقد النكاح ويمكنها فسخه، نسميه خيار التدليس، وإحنا قلنا التدليس بمعنى إخفاء العيب. نعم، وكتمانه وإظهار خلاف الواقع. العيوب اللي تجري بخيار التدليس غير العيوب اللي تجري بخيار العيب. خيار العيب عيوب هذه الستة اللي ذكرناها بالنسبة للمرأة، وعيبين بالنسبة لمن؟ للرجل. خيار التدليس يحصل بسبب وجود أيضا عيب ونقص في أحد الزوجين، سواء كان هذا العيب نقص في الخلقة الأصلية مثل يد زائدة أو رجل زائدة، أو مثلا مثلا عور في العين مثلا، أو مثلا زيادة في العضو كزيادة لحية بالنسبة للمرأة، لأن المعروف المرأة لا ينبت عندها الشعر، لكن لو فرضنا أنه امرأة عندها شعر كثير هذا يعتبر عيب نقص، أو الإيهام بوجود صفة كمال مثل أنه، أو هي الصفة لا وجود لها، مثل أنه يوصف بأنه من أهل الشرف من العلماء من القضاة مثلا، أو أنه النسب أنه من بني فلان نسبه ابن فلان، أو من حيث الجمال كما لو وصفت المرأة بأنها جميلة ثم ظهرت أنها قبيحة، أو البكارة أنه هاي البنت غير متزوجة سابقا وغير مدخول بها ثم ظهر أنها ثيب يعني قد دخل فيها سابقا، وهكذا. هذا إذا وجد هذا العيب أو النقص في الزوج أو الزوجة يستطيع أن صاح الزوج الطرف الآخر في العقد أن يتسلط على العقد بفسخه بخيار يسمى خيار التدليس. إذن خيار التدليس غير خيار العيب. نعم، خيار العيب بالعيوب المنصوصة اللي مرت علينا، وخيار التدليس في كل عيب ونقص غير تلك العيوب. نعم، فلو خطب امرأة وطلب زواجها على إنه من بني فلان، يعني رجل اتقدم لامرأة وطلب خطبتها، ومن اتقدم إلى خطبتها قال لها إنه أنا من بني فلان يعني من العشيرة أو القبيلة الفلانية، أو أنا ابن فلان شخص من الأشراف أو المعروفين مثلا، عليكم السلام، معروفين مثلا بالمجتمع، هذا من باب النسب الشرف والنسب، فتزوجته المرأة على ذلك، يعني تزوجته على إنه ابن فلان أو من القبيلة أو العشيرة الفلانية، فبان إنه من غيرهم، يعني بعد الزواج يتبين إنه في الحقيقة هو ما عنده هذا الحسب والنسب، لا هو ابن فلان ولا هو من القبيلة الفلانية. هذا طبعا أخفى شنو؟ أخفى شيء، استعمل التدليس والإخفاء. كان لها خيار التدليس، يعني كان لها حق أنها تفسخ العقد بخيار شو نسمي؟ خيار التدليس وإخفاء العيب والنقص. فإن فسخت فلها المهر. نعم، إذا كان بعد الدخول، إذا فسخت العقد وقالت فسخت العقد معك، لها تمام المهر إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها يعطيها تمام البهر، وإن كان قبله فلا شيء لها، إذا كان قد فسخت العقد وهو لم يدخل بها ليس لها شيء، لأن قلنا من الفروق الموجودة بين الفسخ والطلاق إن الفسخ لا يترتب عليه شيء من المهر إذا كان قبل الدخول، فلذلك لا شيء لها. وإنما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكورة في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف. الآن إحنا اتضح عندنا أنه المرأة أو الرجل إذا ثبت وجود عيب أو نقص في أحد الأطراف عقد النكاح، الآخر إلى حق خيار التسلط بفسخ العقد بخيار سميناه خيار التدليس. بس السؤال أنه متى نجري خيار التدليس، يعني متى نجريه، متى نوقعه؟ المصنف أجاب قال يتحقق التدليس اللي يوجب الخيار وفسخ عقد النكاح إذا كان عدم العيب أو وجود صفة كمال مذكورة في العقد. يعني الزوج والزوجة مثلا، الرجل والمرأة، عندما حصل بيناتهم عقد نكاح ذكروا مثلا، الزوجة ذكرت أنه أنا بكر، ذكرت أنه أنا ما عندي عيوب مثلا، ذكرت أنه أنا من بني فلان مثلا، وهو الرجل هم ذكر بعض هاي أنه أنا عندي حسب، عندي نسب، عندي مثلا أموال، عندي كذا، هذا يسموه ذكر عدم العيب مذكور في العقد. أو على نحو الاشتراط، يعني الرجل من راد يتزوج المرأة اشترط عليها أنه تكونين بكر وليس الثيب، وهي قالت نعم أنا بكر، هذا اشتراط في ضمن العقد. فإذا حصل كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكورة في العقد بنحو الاشتراط، لو الرجل يشترط على المرأة لو المرأة تشترط على الرجل، أو التوصيف، المرأة هي وصفت نفسها أنها بكر، والزوج من أقدم على عقد النكاح مرتكز في ذهنه أنها بكر وليست ثيب مثلا. التوصيف اللي يلحق بهما توصيف الزوج والزوجة بصفة الكمال، صفة الكمال هذا اللي ذكرناه، شرف، نسب، جمال مثلا، حسب، أو عدم العيب مثلا أنه ليست كما قلنا فيها نقص في بدنها بزيادة عضو أو نقصان عضو، هذا عدم العيب، أو إراءته متصفا بها، يعني هي المرأة أراءت الزوج أنها ليست موصوفة بعيب، أو الزوج أرى نفسه لها أنه ليس موصوف بعيب، هذا قبل العقد عند الخطبة والمقاولة. مرة يصير توصيف واشتراط أثناء العقد، ومرة يصير توصيف أو اتفاق أو مقاولة قبل العقد. المقاولة هو الاتفاق قبل العقد، نعم. فإذا أراءته متصفا بها قبل العقد عند الخطبة، الخطبة المقصود بها أنه عندما تقدم إليها هي وصفت نفسها أنها بكر، نعم، بعدهم ما مجرين العقد بس تم الاتفاق على أنها بكر، هذا قبل العقد، ثم إيقاع العقد مبنيا عليه وهو زوجها على أنها بكر أو أنها جميلة لأنه وصفت له بأنها جميلة، ثم بعد العقد ظهر خلاف ذلك، هنا حينئذ إلى حق يجري ماذا؟ خيار التدليس، أو هو وصف نفسه بالشرف والنسب أو بأنه ذو مال أو ذو عمل، ثم تبين أنه لا يعمل وليس عنده مال، أو أنه وصفه إلها بأنه مؤمن وأخلاقه عالية، ثم ظهر بالخلاف أنه ليس مؤمن ولا صاحب خلق، هذا كل عيوب إلها حق تجري ماذا؟ خيار التدليس. ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة كمال. بالنسبة لخيار التدليس ما يقع بمجرد سكوت الزوجة، يعني مثلا إذا هو سأل قال لها أنت بكر، هي سكتت ما جاوبت، أو سأل الناس وهي ما، أو سأل وليها وسكتوا وما جاوبوا، مجرد السكوت ما يحقق خيار التدليس، مو مثل خيار العيب، خيار العيب حتى لو سكتوا يجري إذا وجد العيب فيها أو وجد العيب في الزوج أو الزوجة. خيار التدليس مبني على أمرين، أما اشتراط أو توصيف، لو يشترط هي تشترط عليه أو هو يشترط عليها في ضمن العقد أو قبل العقد، أو توصيف نوصف ويظهر خلاف الوصف والعقد مال النكاح يقع مبني على هذا التوصيف. أما نعم هو يجري أنواع متعددة، اشتراط، توصيف، مثلا قبل العقد، بعد العقد، أثناء العقد، أثناء المقاولة، ماكو مانع. بس متى تجري أنت خيار التدليس؟ لو تشترط لو توصيف، اثنينات المرات أحدهم هم يكفي، ماكو مانع. بس إذا ماكو اشتراط ماكو توصيف، الزوج ما أقدم على العقد على نية الارتكاز بوجود هذه الصفة أو توصيفها، فقط مجرد السكوت هذا ما يحقق له خيار التدليس، حتى لو كان هو يعتقد انها بكر. انقل مجرد اعتقادك ما يثبت لك خيار التدليس. كان المفروض اذا ردت تضمن خيار التدليس انك لو تشترط، لو تسال وتاخذ الوصف قبل ما تقدم على العقد. مجرد السكوت ما يثبت خيار التدليس، لهذا قال ولا يتحقق اي خيار التدليس بمجرد سكوت الزوجة أو وليها مثل أبوها أو جدها من طرف الأب مثلا، مع اعتقاد الزوج عدم العيب. يعني هو من راد يتزوجها كان معتقد أنها جميلة وليست قبيحة. نقول له مجرد الاعتقاد لا يغير من الواقع شيء وما يثبت لك خيار التدليس. أو وجود صفة كمال، كان يعتقد أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب، هو ما سأل ليش اشترط بالعقد ولا طلب توصيفها، فلذلك لا يثبت له خيار التدليس. نعم. مسألة 990، إذا تزوج امرأة على إنها بكر فبانت ثيبا ففسخ. نعم طبعا الفسخ بمن؟ هذا خيار التدليس، كما لو اشترط أنها بكر ثم ظهرت ثيب، اشترط أنها بكر غير مدخول بها، ظهرت أنها ثيب مدخول بها وفسخ بخيار التدليس، حيث يكون له الفسخ. يعني متى يكون له الفسخ؟ في الموارد اللي يتحقق فيها خيار التدليس اللي يوجب الخيار بفسخ العقد، كما أنه في مورد أما هو مشترط وظهر خلاف الشرط، أو وصفوا لياها أنها بكر ظهر خلاف الوصف، هذين الموردين يجري بهم خيار التدليس. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، إذا فسخ بعد العقد قبل أن يدخل بها لا مهر لها، لا مهر لها، لأن احنا قلنا الفسخ من المميزات أو اللي يتميز بها أنه لا مهر فيه إذا كان قبل الدخول. وإن كان بعده، يعني حصل فسخ العقد بعد الدخول بالمرأة، وإن كان الدخول وإن كان بعده أي كان الفسخ بعد الدخول، استقر المهر ورجع به على المدلس. استقر المهر تمامه على الزوج، فإذا كان قد أمهرها 5,000,000 دينار يعطيه للزوجة، لكن إذا كان نفس الزوجة هي مدلسة ومر غيرها، وهذا مر علينا إذا تذكرون في مسائل متقدمة، قلنا يرجع عليه من على المدلس اللي أخفى عليه العيب، من باب رجوع المغرور على من غره، رجوع المخدوع على من خدعه، فيرجع. فهو يعطي تمام المهر للمرأة لأن يستقر بذمته، ويرجع بضمان المهر وتعويضه على من؟ على المدلس. منو اللي وصف لياها؟ منو اللي أخفى عيبها؟ قد تكون هي، قد يكون ولي أمرها، نعم، أو أمها مثلا، وهكذا. نعم. اي نعم. لا، هذا بالزواج والطلاق، مو بالفسخ. اذا شخص تزوج امراه، المراه لها نصف المهر بمجرد العقد، اذا دخل بها اصبح لها تمام المهر، واذا الزوج اراد ان يطلقها من دون دخول يجب عليه ان يدفع لها نصف مهرها، لان نصف المهر يثبت باصل العقد. هذا بالزواج والطلاق مو بالفسخ، لان احنا لا شيخنا مقلنا الفسخ غير طلاق، وهذا انت سؤالكم سالتونا المحاضره السابقه قلنا هذا كلام خطا. الفسخ غير الطلاق، الطلاق انهاء العلقه الزوجيه بلفظ الزوج لزوجته انت طالق، اما الفسخ هو التسلط على العقد بإبطال أثره بقول الزوج فسخت العقد. أكو فرق بيناتهم، فرق بيناتهم من حيث الحقيقة والماهية، وفرق بيناتهم من حيث ترتيب الأثر. لهذا احنا قلنا أحد الفروق بين الفسخ والطلاق ما هو؟ أحسنتم، إنه الفسخ ما بي مهر إذا كان قبل الدخول، بخلاف الطلاق، الطلاق بي مهر نصفه إذا كان من دون دخول. هاي أحد الفوارق اللي بيناتهم. نعم. فإذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، وإن كان بعده يعني بعد الدخول استقر المهر تمام على الرجل، ويرجع الرجل بضمان المهر وتعويض على المدلس. الشخص اللي أخفى عليه العيب أو وصف له بذلك وخدعه يرجع هو يضمن له يعوض له المهر. من يا قاعدة المغرور يرجع على من غر، أي المخدوع يرجع على من خدعه. نعم. وإن كانت هي المدلس، إذا كانت هي المرأة قالت له أنا بكر، أو قالت له أنا ما عندي هذا العيب وظهر إن عندها هذا العيب، يعني من اللي أوقع التدليس وإخفاء العيب وستره؟ نفس المرأة. إذا وإن كانت يعني المرأة هي المدلس لم تستحق شيئا، يعني ما نعطيها أي شيء من المهر حتى لو كان بعد الدخول، حتى لو كان طبعا قبل الدخول واضح ليس لا شيء، بس إذا قلنا بعد الدخول مو قلنا إلها نصف المهر؟ حتى هذا نصف المهر لا نعطيه لها إذا كانت هي المدلسة. نعم. فإذا كانت المرأة هي المدلس لم تستحق شيئا، لأن هذا الفسخ راح يهدم العقد، فبعد لا مقتضى لدفع المهر لها. وإذا اختار البقاء، وإذا اختار البقاء بمن؟ إنه يريد يبقي معها حتى مع وجود العيب فيها، أو لم يكن له الفسخ. في بعض الموارد ما إلى حق يفسخ، لأنه لا هو شارط ولا هو واصفين له، كما يذكر لنا مصنف مثال إلى كما في صورة اعتقاد البكارة، يعني هو كان يعتقد أنها بكر اعتقاد من دون اشتراط أو توصيف، لا هو اشترط عليها أو على وليها ولا طلب وصفها، أو بناء. البناء يعني لو بنى، البناء شنو معنى؟ إنه شخص يقدم على الزواج وباني في نفسه إنه هاي بكر، مرتكز بعقله إنه هاي بكر لأنها صغيرة السن مثلا، أو لأنه لم يعرف إنها متزوجة بس ما يدري هي ثيب، ما يعلم. هذا معنى البناء، بناء بعد المقابلة. نعم. قال اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف، أو أوقع العقد مبني عليه. نعم. كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا، يعني إذا هو أقدم وعطاها مهر، مهر منه؟ مهر البكر، وبالعرف مهر البكر غير الثيب، يعني أكو خلاف، أكو فرق بين عند العرف من أنت تقدم على زواج امرأة بكر يطلبون مهر أغلى من أنها ثيب أو مطلقة. فإذا هو اختار البقاء معها مع وجود العيب، أو لم يكن له الفسخ لأنه كان يعتقد البكارة من دون أن يشترط أو يوصف أو باني على ذلك بعد المقاولة، كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا. يعني نسأل نقول مثل هاي المرأة باسمها وحسبها ونسبها وعمرها ومركزها الاجتماعي، إيش قد تعطى من المهر لمثلها، مهر مثلها؟ يقولون أهل العرف مثل هكذا امرأة لو أرادت أن تتزوج نعطيها 10 ملايين دينار عراقي مثلا. هو والآن هو تزوجها وعطاها مهر، مهر المثل إيش قد لو كانت بكرا؟ 10 ملايين. ثم يرجع يسأل مثل هكذا امرأة بمواصفاتها ومكانتها لو كانت ثيبا كم يعطيها أهل العرف؟ يقولون يعطيها 5 ملايين دينار. يعني شقد صار الفارق؟ نصف. هو ينقص من مهرها نصف لو كان قسم لها مهرا في ضمن العقد. وفرضنا هو في عقده قال لها إلك مهر 10 ملايين، ظهر أنه الفارق بين البكر والثيب نصف، فينقص من مهر المسمى الموجود في العقد النصف، ينقص 5 ملايين، لا يعطيها أكثر منه. أو كان مهرها 8 ملايين، العقد المسمى اللي يسمى بالعقد 8 ملايين. من سأل قال مثل هاي المهرج قد يعطوها لو كانت بكرين؟ قال 10، ولو كانت ثيبا 5. إيش قد الفارق؟ نصف. ياخذ نصف منين؟ من المهر المسمى، مو هو 8 يعطيها فقط 4 ملايين. وهاي الطريقه مرت علينا، اذا تذكرون وين مرت علينا؟ في كتاب البيع الـ اذا تذكرون في الأرش احسنتم، نفس الكلام هنا، هذا نفس الكلام، الفارق بين المعيب والصحيح نفس الطريقه بالحساب، بس الأرش نسميه باب البيع، هنا نسمي فقط ما به الفارق والتفاوت بين الصحيح والمعيب بين البكر والثيب. إذا كان نصف نصف، إذا كان ربع نأخذ من المهر المسمى المذكور بالعقد ربع، وهكذا. نعم. الآن وصل حديثنا إلى بيان أسباب التحريم. بما أنه إحنا نتكلم في كتاب النكاح، فالمعروف أنه الرجل يجوز له أن يتزوج بعض النساء ويحرم عليه أن يتزوج نساء أخر، والمرأة كذلك يحق لها أن تتزوج بعض الرجال ويحرم عليها أن تتزوج رجال آخرين. ما هم النساء اللي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، وما هم الرجال الذي يحرم على المرأة أن تتزوج بهن، اللي نسميها أسباب التحريم؟ هذا معنى عنوان أسباب التحريم. سبب التحريم اللي يجعل المرأة حرام على الرجل أن يتزوج بها ويجعل الرجل حرام على المرأة أن تتزوج بها تقسم إلى قسمين، لو سبب التحريم نسب لو سبب. النسب معروف، مثل الرابطة النسبية، مثل أمه أخته بنته، هاي يسموها رابطة نسبية. وعندنا السبب، السبب بأنواع. مرة عندنا سبب مصاهرة، زواج، إذا حصل الزواج يحرم عليه بعد تزوج بهاي المرأة. عندنا سبب رضاع، إذا حصل رضاع الرضاع يحرم كما يحرم النسب. مرة عندنا سبب حصول علاقة غير شرعية، مثل الزنا واللواط والعياذ بالله. مرة عندنا سبب إن المرأة موجودة في عدة. ومرة عندنا سبب ما هو الكفر. فهاي الأسباب متعددة. الآن راح نتكلم عن المورد الأول اللي هو المحرمات بالنسب. قال المصنف مسألة 991: يحرم الزواج من جهة النسب بالأم وإن علت. يعني الرجل ما يصح ويحرم عليه بالحرمة التكليفية الشرعية وعدم الصحة. الحرمة هم تكليفا يأثم إذا قدم على هذا الأمر، وهم زواج باطل وضعا غير صحيح إذا أراد أن يتزوج بالأم، لأنه الأم تحرم على الولد. حرمت عليكم أمهاتكم، ما يصير واحد يتزوج أمه. وإن علت، وإن علت شو يقصد؟ الجدات، مثل أم الأم أو أم الأم أو أم الأم. هاي إن علت، ممرة شخص عنده جدة وعنده أم للجدة يسموها أم الجدة، هاي وإن علت هاي تحرم. الجدات يعني أم الأم وأم الأم، وهكذا أم الأب، لأن أم الأب هم جدة. نعم طبعا باللغة الأم يطلق حتى على الجدة، يعني أم الأب وأم الأم هم نسميها جدة وهم نسميها أمك، لأن هي أم أبوك أو أم أمك. نعم هاي طبعا باللغة والعرف. نعم الأم والأب، لا 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 مو هسه جاي نتكلم، احنا قلنا ام 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 ابوك هم تسمى ام الك، وام امك هم تسمى ام الك، مو هذا ذكرناه هسه احنا. ال- ال- الام شنو مقصود بالام لغه وعرفا؟ امك اللي ولدتك، وام امك اللي هي جدتك، وام ام امك اللي هي الجده الثانيه، وام ابوك هم جده الك هي، بس من يا جهه؟ من جهة أبوك، فهي هم تسمى أم إلك، لأن ما دام هي أم لأبوك هي أم إلك. هاي باللغة وبالعرف، إحنا لغة وعرفا. العرب باللغة كانوا يطلقون على الجدة أم، وبالعرف إحنا عرف الناس هم نسمي الجدة أمنا، هم نقلها أمي. هذا لغة وعرفا. ولابد أن نلاحظ أن حرمة الأم من جهة طرف الأم وطرف الأب، يعني أم الأم وأم الأب وأم أم الأم وأم أم الأب، اثنينات ذني محرمات. نعم لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا واحد. اثنين، مما تحرم بالنسب البنت، ما يصح الزوج يحرم ولا يصح للرجل أن يتزوج ببنته. نعم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ما يصير واحد يتزوج بنته. وإن نزلت، شنو يعني وإن نزلت؟ أحسنتم، بنت البنت وبنت بنت البنت، لأنه مرة أكو بنت عدها بنية ومرة أكو بنت البنت هم عدها بنية، هاي يسموها بنت البنت وبنت بنت البنت. نعم وهكذا. وكذلك البنت سواء كانت نزلت مثل بنت الابن هم يسمى بنت للرجل، إذا بنت ابنه هم هي بنتا له، بنت له، لأن هو شي يصير جدها، فهي تعتبر هم محرمة عليه. فكذلك بنت الابن وبنت بنت الابن أيضا تحرم على الرجل أن يتزوج بها. ثلاثة، يحرم على الرجل أن يتزوج بأخته، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ما يصح الرجل يتزوج، يحرم ولا يصح أن يتزوج بأخته. بعد وبنات الأخ، وبنات الأخ، بنات طبعا ليش يحرم على الرجل أن يتزوج بنات أخوه؟ لأن هو يصير عمهن، فما يصير يتزوجهن. نعم عمهن، أي يعني مو العم ما يصير يتزوج بنت الأخ، ما يصير. نعم وبنات الأخ لأنه عم لهن، لأنه أكو رابطة نسبية من جهة كونه عم، العم يصير يتزوج بنت الأخ. وكذلك بنت الأخت، ليش الرجل ما يصير يتزوج بنت أخته؟ لأن هو شي يصير خالهن. نعم لأن هو خالهن، والخال ما يتزوج بنت أخته. وإن نزلنا، يعني شنو يعني وإن نزلنا؟ يعني كل أنثى، كل بنت أو أنثى تسمى بالولادة إلى الأخ أو الأخت يحرم الزواج بها، مثل بنات بنات الأخ، بنات بنات الأخت. إش قد ما ينزلون هن يبقون يصدق عليهن إنهم بنات، فهذا يحرم، يحرم الزواج بهن. نعم بعد من اللي محرمات بالنسب العمات، ما يصح واحد يتزوج عمته يعني أخت أبيه، ولا يتزوج خالته بالخالات يعني أخت أمه، أخت أمه ما يصح. وإن علونه، شنو يعني وإن علونه؟ راح يفسرها المصنف، أي عمة الأب وعمة الأم هم يصدق عليها عمة للرجل، فما يصير يتزوج سواء كانت العمة من أبوه أو عمة من أمه. نعم وخالاتهما، يعني خالات الأب والأم، يحرم عليك أن تتزوج خالتك أخت أمك، ويحرم عليك أن تتزوج خالة أبيك لأن هي أيضا خالة لك، ويحرم عليك أن تتزوج خالة أمك لأن هي أيضا هي خالة لك، هذا كله يحرم. وإن علونا، نعم لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هاي الآية المباركة جمعت المحرمات بالنسب، هذول يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. اثنين، مسألة 922، الآن وين راح نتكلم بالمحرمات بالسبب؟ أول المحرمات بالسبب هو منه المصاهرة، يعني حصول علاقة الزواج. قال تحرم من جهة المصاهرة يعني الزواج أم الزوجة وجداتها، يعني الرجل إذا عقد على امرأة بمجرد العقد راح تحرم أم الزوجة عليه بعد ما يحق له يتزوجها، بمجرد ما يعقد على بنتها حتى لو بعد ما داخل بنتها، بمجرد العقد على البنت تحرم أم الزوجة لأن راح تصبح بمثابة الأم له، فلا يجوز له أن يتزوج بها لقوله تعالى وأمهات نساءكم، أم الزوجة حرام عليك تتزوج بها. بعد وجداتها من طرف الأب أو الأم، يعني جدة الزوجة من جهة إنها أم أمها لأن هم يصدق إنها ماذا أم، وجدة الزوجة من طرف الأب هم يصدق عليها إنها أم من جهة كونها جدة، لأن إحنا قلنا الجدة تسمى أم. وقوله تعالى شو يقول وأمهات نساءكم، يعني أم زوجتك وأم أمها من جهة أبوها وأم أمها من جهة من أمها، هذول كلهم محرمات ما يحق لك تتزوج بهن، فلا يجوز الزواج بهن وإن لم يدخل بزوجته. يعني شنو معنى إنه أم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد على بنتها حتى لو أنت بعدك مداخل بنتها، لأنه الحرمة ما متعلقة بالدخول وعدم الدخول، هاي حرمة متعلقة بسبب المصاهرة، نفس الزواج هو يحرم أم الزوجة عليك. قال نعم أي أبدا، هذا القرآن الكريم قال وأمهات نساءكم مطلقا، دخلت أو ما دخلت الآية مطلقة، حتى لو طلقها بالمستقبل هم بعد حرام يتزوج بيها، أبدية هاي حرمة أبدية، هاي حرمة أبدية حتى لو طلقها حرام يتزوج أمها، هاي حرمة أبدية، حرام مطلق الزواج. مطلق الزواج دائمي متعة، إذا متزوجها سابقا بعد حرام يتزوج مثلا أمها مطلقا، هاي حرمة أبدية حتى لو يطلقها تبقى هي من المحرمات عليه. نعم حرمة أبدية، فلا يجوز الزواج بهن وإن لم يدخل بزوجته. نعم لأن قلنا بمجرد العقد راح تحرم عليه وإن لم يدخل بالزوجة، وكذا تحرم بنت الزوجة المدخول بها. إذا شخص تزوج امرأة، هاي المرأة كانت سابقا متزوجة رجل غيره وعندها بنت منه، هذاك الزوج السابق لو طلقها لو توفى عنها والآن أصبحت خالية ليس لها زوج، إجا هو تزوجها، من تزوجها هي عندها بنت، بنت مين؟ من زوج سابق. لما يعقد على أمها مجرد العقد ما يحرم بنتها عليها، البنت اللي عليها هذه الآن ما محرمة عليها. نعم إذا دخل بأمها تحرم عليه بنتها، يسموها المدخول بها، هاي اللي وردت في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية قالت بنت الزوجة متى تحرم عليك؟ إذا أنت دخلت بزوجتك اللي هي أمها. أما إذا هو الزوج المرأة والمرأة عندها بنت من زوج آخر وحصلت عدم توافق وطلق أمها بس ما دخل بأمها، متى حرم بنتها؟ يستطيع يتزوج بنتها، لأن البنت متى تحرم عليه؟ إلا إذا دخل بأمها كما ورد في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن. لهذا المصنف ماذا قال؟ وكذا تحرم بنت الزوجة المدخول بها بشرط الدخول. أما مجرد العقد ترى ما يحرم البنت، مجرد العقد ما يحرم البيت، اللي حرم منه الدخول بأمها المدخول بها، سواء كانت بنتها يعني بنت الزوجة بلا واسطة يعني البنت المباشرية، الزوج امرأة بنتها المباشرية اللي من رحمها وبطنها، هاي يسموها بلا واسطة، أو مع الواسطة. يقصد بالمع الواسطة يعني بنت البنت. مرة شخص يتزوج امرأة وعدها المرأة بنت من زوج آخر، بنتها بلا واسطة يسموها بنتها من بطنها، ومرة شخص يتزوج امرأة عدها بنت البنت يعني حفيدتها، مو بنتها بلا واسطة إنما بنتها بس بالواسطة، لأن بنت البنت هم تسمى بنت باللغة والعرف، بس يسموها بنتهم بواسطة بنتها، هي بالحقيقة حفيدتها وهي صير جدتها. واضح أخوتي؟ المصنف يقول كلاهما يحرم لأن كله يصدق عليه بنات، بنتها بلا واسطة بالمباشرة أو بنتها بالواسطة لأنها بنت البنت. قال سواء كانت بنتها بلا واسطة أي بالمباشرة أو مع الواسطة اللي هي بنت البنت، وسواء كانت هاي البنت موجودة في زمان زوجية الأم، يعني هي كانت مولودة لما تزوجت بهذا الرجل أم لا، يعني ما كانت مولودة إنما كانت ماذا مجرد حامل الأم بها، ماكو مانع في كل هذا الفروض، أو لم تكن موجودة إنما وجدت في زمان آخر بعد الزواج، هذا أيضا لا يضر، كما لو تزوج الرجل امرأة حامل ماكو مانع، كما لو مثلا أو منتهي عدتها مثلا وتزوجها هذا لا مانع، سواء كانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها برجل آخر، لأن حرمة بنت الزوجة ليست مرتبطة بوجود قبل الوطء أو بعده أو موجودة زمان الزوجية أو وجدت بعد زمان الزوجية، هذا كله ليس مرتبط به. نعم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها برجل آخر. ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها، إذا مجرد عقد على المرأة والمرأة عندها بنت من رجل آخر وطلق المرأة ما دخل بها والآن يريد يتزوج بنتها، لا تحرم عليه. لماذا؟ لأن قلنا البنت متى تحرم؟ لو دخل بأمها. نعم لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا تريدون تزوجون بناتهن تزوجوا ما دام أنتم ما دخلتوا بأمهم. نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوطي وجوبا، يعني لو الرجل تزوج امرأة ما دخل بها لحد الآن، قلنا إذا ما دخل بها يعني بنتها شنو ما محرم عليه، والآن يقول أريد أبقي الأم وما أدخل بيها وأريد أتزوج بنتها معاها، المصنف يقول الأحوط لزوما ما يجوز تجمع بين الأم والبنت حتى ولو كانت البنت هي ليست محرمة عليك من جهة أنك ما دخلت بأمها، بس حرام عليك تجمع بيناتهم. قال فنعم، قال نعم لا يصح نكاحها يعني نكاح البنت بنت الزوجة ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط لزوما. طيب إذا شخص خالف جهلا عمدا تزوج الأم وما دخل بها وتزوج بنتها وجمعهن اثنيناتهن، شنو الحكم اللي يترتب على ذلك؟ المصنف قال فلو تزوجها يعني تزوج البنت وهو سابقا متزوج أمها وجمعهن لم يحكم بصحة نكاح البنت. بالنسبة للبنت نكاحها باطل، لأن احنا قلنا ما يصير يجمعها ويا أمها بنكاحها باطل، بس السؤال نكاح الأم يتأثر لو ما يتأثر بسبب أنه الرجل تزوج بنتها معها؟ المصنف قال ولا بقى زوجية الأم، يعني الزواج بالأم راح ينفسخ ويسقط بعد ما تبقى زوجة له، بس يبقى يترتب عليه الآثار إذا أكو دخول ما أكو دخول تلزم عدة يعطيها مهر ما يعطيها مهر يترتب عليها الأشياء، لكن الزواج راح ينفسخ يسقط. نعم لهذا قال فلو تزوجها أي البنت لم يحكم بصحة نكاح البنت، هذا واضح لأنه جاء متأخر فهو باطل، ولا ببقاء زوجية الأم يعني الأم بعد ما تبقى زوجة إليه راح ينفسخ العقد معاه. نعم مسألة 933 يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد. الآن أيضا عندنا من المحرمات بالمصاهرة، إذا شخص راد يتزوج معقودة الأب يعني أبوك إذا عقد على امرأة بمجرد ما يعقد عليها بعد هي تحرم عليك أنت الابن، يسموها معقودة الأب. معقودة الأب، وتلاحظون المصنف ليش عبر بالمعقودة، يريد يشير ترى بمجرد العقد تحرم هذه عليك. الأب إذا تزوج امرأة أو عقد عليها بعد حرمت على ابنه، الابن بعد ما يقدر يتزوجها، تسمى زوجة أبيه بمنزلة أمه بعد ما يقدر يتزوجها. لو عقد الأب الزواج على امرأة بعد تحرم عليه، هذا اللي ورد في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. إذا أبوكم نكح وتزوج امرأة أنت الابن ما لك حق تتزوجها، ما يجوز حرام. أو نعم حتى لو بعد ما يطلقها، إذا الأب طلق المرأة هي بعد قلنا هي حرمة أبدية ليوم القيامة، حتى لو الأب طلق المرأة حتى لو طلقها وما دخل بيها يبقى هاي محرمة على الابن. لهذا احنا قلنا ليش المصنف عبر بمعقودة، لأن بمجرد العقد تحرم حرمة أبدية على الابن، حتى لو طلقها بعد ما يقدر الابن يتزوجها لأن تسمى زوجة أبيه أو طليقة أبيه. أو أحد الأجداد يعني الجد سواء كان من طرف الأب أو من طرف الأم، إذا عقد على امرأة بعد يحرم عليك أنت ابن الابن أو بنت البنت اللي أنت الحفيد، بعد يحرم عليك أن تتزوج معقودة جدك، سواء كانت هاي المرأة معقودة جدك من طرف الأب أو معقودة جدك من طرف منه الأم، لأن طبعا كل إنسان عنده اثنين من الأجداد، جدة من طرف أبوه جدة من طرف أمه. إذا جدك من طرف أبوك عقد على امرأة بعد حرام عليك تتزوجها أنت حفيدة، وإذا جدك من طرف أمك عقد على امرأة أنت أيضا حرام عليك بعد تتزوجها حرمة أبدية حتى لو طلقها بعد حرام عليك تتزوجها. أو أحد الأجداد جدا من طرف الأب أو جدا من طرف الأم لو عقد على امرأة. كما يحرم التزويج بمعقودة الابن، هسه الآن عندنا محرمة بالمصاهرة جديدة وهي معقودة الابن، يعني لو الابن عقد على امرأة بمجرد أنه الابن يعقد على امرأة تحرم على أبيه، بعد الأب ما يقدر يتزوج منه زوجة ابنه، حتى لو ما دخل بيها، حتى لو طلقها بعد ذلك، بعد حرمة عليه بمجرد العقد حرمة أبدية. بعد الأب ما يقدر يتزوج معقودة ابنه. وتلاحظون المصنف أيضا عبر بيمن بالمعقودة، يريد يشير إلى أن الحرمة تحصل بيمن بمجرد العقد. فلا يصح ويحرم على الأب الزوج أو وحدة أن يتزوج المرأة اللي طلقها ما منه ابنه. يعني لو الابن طلق المرأة يقدر أبوه يتزوجها؟ نقول له لا، حرمت عليك بمجرد أنه ابنك عقد عليها، هذا معقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأصباط. يعني شنو أحد الأحفاد؟ ابن ابنك تزوج امرأة والآن طلقها، أنت جدة لك حق يصح لك أو يجوز لك تتزوجها؟ المصنف يقول ما يجوز حتى ابن الابن. وهذا طبعا مرة الحفيد يكون من طرف منه ابنك، ابن ابنك، وأنت عندك حفيد من طرف بنتك يسموه الصبط. شو يسموه؟ الصبط. الصبط في اللغة هو ماذا؟ ابن البنت، ابن البيت. لهذا يقولون الحسن والحسين أصباط، أصباط رسول الله، لأن هم أولاد بنته. طيب إذا شخص عنده حفيد ابن بنته وتزوج امرأة وطلقها، يستطيع الجد الآن يعقد عليه؟ يقول لا ما يصح، لأن هاي هم يصدق عليها بنتك، فما يصح الزواج منها. فلا يصح ولا يحرم أنه أب الزوج أو جدة يتزوج المرأة اللي طلقها ابنه أو حفيده. طبعا هذا من استفيد، استفيد من قوله تعالى وحلائل أبناءكم، ما ستتزوج حليلة زوجة ابنك، أو قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، هذا المن معقودة الأب، معقودة الأب. نعم تفضلوا. ابن الابن، لا 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 ما يسمو حفيد، يسمو الصبط في اللغة.
صحيح بالتخصيص ابن البنت يكون اسمه الصبط، أي ابن الابن اسمه نافف، لكن الحفيد يعمه ثاني.
هسه الآن احنا ويا عبارة المصنف، بغض النظر مو اكو صحيح كلامكم، صحيح مرات اكو اختلاف لغوي، بس ويا عبارة المصنف شي يريد بالأحفاد ابن الابن، بنت أو بنت ابن الابن، وش يريد بالأصباط؟ ابن البنت. صحيح مرات أكو باللغة أهل اللغة يختلفون، مرات يمكن عندهم اصطلاحات أخرى، بس إحنا على قد عبارة المصنف نريد نفهم شنو مقصود أحد الأحفاد والأصباط. يعني ابن الابن إذا تزوج امرأة بعد جد ما يقدر يتزوج بيها، وابن البنت اللي هو صبط إله إذا تزوج بأمرأة وطلقها جد بعد ما يقدر يتزوج بيها. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 994 هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفضلوا.
مرة أحد الأخوة سأل بأنه
أي تفضلوا شيخنا
زوجة جدي بس